أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم الكلام في الأمر الأول والثاني من الأمور التي يشتمل عليها هذا الفصل، الفصل الأول من كتاب الميراث، مقدمات في أحكام الإرث. الأمر الأول كان في موجبات الإرث، وقد تكفلت مسألة 953 بتفصيل هذه الموجبات، والأمر الثاني في أقسام الوارث، وتكفلت المسألة التي بعدها 954 بذكر الأقسام الوارث، وأنه ينقسم الوارث إلى 5 أقسام على ما تقدم. الآن نشرع في ذكر وشرح وبيان الأمر الثالث من هذه الأمور، وهو الأمر الثالث في أنواع السهام، في تعداد السهام المنصوصة المذكورة في الكتاب العزيز. وتتكفل المسألة 955 ببيان الفروض والسهام المنصوصة والمقدرة في الكتاب العزيز. قال مسألة 955: الفارض هو السهم، كما سبق أن الفرائض جمع فريضة، والفارض هو السهم من تقدير والتقطيع. الفارض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد، القرآن الكريم العزيز، وهو 6 أنواع. سهام منصوصة المذكورة المقدرة في الكتاب المجيد 6، وأصحابها أرباب هذه السهام 6 13، كما يلي هذا التفصيل الآتي: 6 سهام وأصحابها 13. أولاً، أول هذه السهام النصف، وهو النصف للبنت المنفردة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جد، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل. أول السهام المقدرة في الكتاب العزيز في القرآن الكريم هو النصف، والنصف سهم البنت إذا انفردت، إذا لم يترك إلا بنتا واحدة فلها النصف بالفارض، ويرد عليها النصف الباقي بالقرابة بالرد. هذا عندنا عند الإمامية بالاتفاق بالضرورة. نعم، العامة النصف الباقي بعد نصيب البنت، بعد سهم البنت، يورثونه للعصبة كما سيأتي في الأمر الرابع الآتي في مسألة 956. المسألة اللاحقة الآتية بعد هذه المسألة. فالبنت إذا انفردت إذا مات ولم يترك إلا بنتا فلها النصف، هذا أولا. أو الأخت للأبوين أو للأب خاصة، إذا لم يترك إلا أختا من الأبوين، أختا من أبيه وأمه أو أختا من أبيه، فإن لها النصف أيضا، لها النصف أيضا. إذا لم يكن معها أخ أو جد، إذا انفردت الأخت للأبوين أو للأب خاصة فلها النصف، إذا انفردت عن وارث لم يشاركها وارث في طبقتها، حينئذ من الأخوة أو الأجداد في طبقتها كما سبق، فحينئذ هنا لها النصف بالفرض بالكتاب العزيز، لها النصف والباقي يرد عليها أيضا، ولا شيء للعصبة بخلاف العامة. وكذلك أيضا النصف ثالثا للزوج، إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد مطلقا ولا وإن نزل، فنصف تركتها للزوج بالفارض بالسهم المقدر له المنصوص في الكتاب المجيد له النصف، ويرد عليه النصف الآخر الباقي، إن هذا كما سبق أنه ممن يرث بالفرض دائما ونادرا ما يرث بالرد، وذكر كمثال على هذا سابقا الزوج إذا انفرد عن وارث نسبي أو سببي إلا الإمام في ولاء الإمامة، لأن الإمام لا يخلو منه زمان، إما الإمام يكون حاضر وإما أن يكون غائبا، إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فلا يخلو منه زمان، الإمام موجود في كل زمان. لكن في هذه الحالة إذا ماتت الزوجة وليس لها وارث نسبي ولا سببي مطلقا إلا الزوج والإمام، فالنصف للزوج بالفرض ويرد عليه الباقي وهو النصف الآخر، هذا أولا. الثاني من السهام الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية. ثاني من السهام المقدرة المنصوصة في الكتاب المجيد الربع، وهو سهم لصنفين أو قبيلين لاثنين، الأول للزوج إذا كان للزوجة ولد مطلقا وإن نزل، إذا ماتت الزوجة ولها ولد فللزوج الربع، الربع له بالفارض من التركة، والباقي حينئذ يكون لسائر الورثة على تفصيل، إذا كان من ذوي الفروض فيأخذ كل وارث فرضه، فإن زادت التركة على السهام حينئذ فهذا يرد على الورثة كلا أو بعضا، إما يرد على جميع الورثة أو على بعضهم فقط كما سيأتي في مسألة إذا عالت الفريضة، يعني إذا كانت الفريضة سهام زادت عن مقدار الفريضة، أن الفريضة لا تستوعب السهام حينئذ تكون يعني لا تسع السهام، فيدخل النقص على بعض الورثة بخلاف العامة يدخلون النقص على جميع الورثة بنسبة السهام. عندنا الإمامية كما سيأتي في الأمر الرابع الآتي: لا، النقص يدخل على بعض الورثة. هؤلاء الذين يدخل عليهم النقص يختصون بالرد. إذا زادت فيما إذا كانت السهام أقل عن التركة، نقصت عن التركة، التركة زادت عن السهام، فضلت عن السهام بعد أن يأخذ كل فرض فرضه، فالرد يكون على من يدخل عليه الناقص على تقدير العاول وزيادة السهام على التركة. فمن يدخل عليه الناقص يكون له الرد على ما سيأتي. وإذا كان الوارث غير الزوج من غير ذوي الفروض لا فرض له، فالقاعدة تقول أنه إذا اجتمع ذو الفرض وغير ذي الفارض فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي لمن لا فرض له، لأنه يرث بالقرابة ليس من ذوي الفروض، فيعطى ذو الفرض فرضه والباقي لمن لا فرض له. فالربع أولا للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل، وإن كان ولد الولد أو بنت البنت بالنسبة للزوجة. وهو أيضا الربع للزوجة، نصيب الزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل. إذا مات الزوج ولا وارث له، ليس له وارث حينئذ إلا الزوجة، حينئذ يعني ليس له وارث من الطبقة الأولى من الأولاد، حينئذ فالزوجة لها الربع والباقي لسائر الورثة. ولتقدم أن الزوجة ممن لا يرد عليها أبدا، وإنما هي ممن يرث بالفرض دائما وأبدا ولا يرد عليها في حال من الأحوال، فيختص الرد بغيرها لأنها الزوجة مع عدم الولد للزوج لها الربع، ومع الولد للزوج لها الثمن كما سيأتي، فهي لا تنقص عن الربع أو الثمن شيئا. فإذا كانت لا تنقص عن فرضها شيئا فلا يدخل عليها الناقص. الثالث من السهام الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل. فإن كانت هنا قبل هذا قال في الثاني الربع وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل. فإن كانت واحدة اختصت به، وإلا فهو لهن بالسوية. وللربع للزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل الولد. لكن هنا قد يقال مرة تكون له زوجة واحدة ومرة تكون له أكثر من زوجة، يقول هذا نصيب الزوجية. وفي الرجل بعد لا يمكن يعني تصور تعدد الزوج، الزوج واحد في جميع الحالات، لا يمكن أن تكون امرأة تموت ولها زوجان في وقت واحد، لكن الرجل ممكن أن يموت وله أكثر من زوجة، أكثر من بل حتى أكثر من خمس كما سيأتي، أكثر من أربع ليس بالضرورة، غير أنه مسألة المتزوج بها انقطاعا متعة، لا، بالعقد الدائم. سيأتي في بعض الفروض أنه قد الرجل يموت وله أكثر من أربع نساء دائميات حينئذ. فهذا الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة، فهو نصيب الزوجية من جهة المرأة. فإذا كانت واحدة اختصت به ربع كله لها، فإن كانت أكثر من واحدة اثنتان ثلاثا أربعا اقتسمنه، أو اقتسمتاه إذا كانت زوجتان بالسوية، يقتسمان الربع بالسوية أو يقتسمن الربع بالسوية. الثالث من السهام المقدرة في الكتاب المجيد الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج، وإن نزل، إذا كان للزوج ولد وإن نزل فالزوجة لها الثمن. فإن كانت واحدة أيضا هناك، إذا كانت واحدة اختصت به هذا الثمن بتمامه لها، وإلا إذا كانت أكثر من واحدة فيقتسمنه، أو اقتسمتاه إذا كانت اثنتين بالسوية، هذا الثمن تقتسمه الزوجات المتعددات بالسوية. الرابع من السهام الثلثان، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، بنتان فصاعدا يعني أكثر من بنتين ثلاثا أو أربعا مع عدم الابن المساوي، مع عدم الابن الذكر المساوي لهن في نفس الطبقة والدرجة، هذا أولا. وأيضا الثلثان وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأبي فقط مع عدم الأخ أو الجد، للأختين فصاعدا للأبوين يعني من الأبوين من الأب والأم، أو للأب خاصة، أختان للميت من أبيه فقط مع عدم الأخ أو الجد. إذا انفردت الأختين فصاعدا، أو الأخت الواحدة إذا كانت، أو كانت الأختين فأكثر من الأبوين أو من الأب خاصة، إذا انفردت الأخوات أو الأخت عن الأخ أو الجد فللأخت من الأبوين أو الأب، أو للأختين فصاعدا من الأبوين أيضا أو الأب لهما أو لهما أو لهن الثلثان. الخامس الثلث، وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل، إذا مات وترك الأبوين فقط أو ترك الأم فقط فلها الثلث إذا لم يترك أولادا، وإذا كان معها الأب ولم يكن له إخوة للميت يحجبون الأم عما زاد عن السدس في حجب الحرم النقصان كما سيأتي فلها الثلث. نعم، إذا كان له إخوة بالشروط الآتية يحجبونها عما زاد عن السدس فلها السدس خاصة والباقي للأب. وأيضا الثلث للأخ والأخت من الأم مع التعدد إذا لم يكن معهما جد في مرتبتهما، لأن الجد بمثابة الأخ بمثابة كما سيأتي، ولهذا في عبارة السيد قوي لا يوجد معهما جد لا في هذا المورد في الثلث ولا في الثلثين، لم يذكر السيد الخوي الجد، لعله من هذه الجهة أن الجد ينزل بمنزلة الأخ فيكتب حينئذ بذكر الأخ، لأن الجد حتى لو كان موجودا هو بمنزلة الأخ سواء انفرد عن الأخ أو شاركه وجامعه. فالثلث وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الأخوة على تفصيل يأتي، هذا مع عدم الأخوة إذا كان الأب موجودا ووارثا، وأما إذا اختصت الأم بالميراث لا تأخذ الثلث حين حتى لو كان له إخوة، لا يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس إلا مع وجود الأب وكون الأب وارثا، وأما لو كان الأب غير موجود أو كان موجود ولكنه لا يرث لأحد الموانع الآتية فلا يحجب الأخوة، الأخوة لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس بل لها الثلث حينئذ. وللأخ والأخت من الأم مع التعدد، يعني إذا كان أكثر من أخ أو أكثر من أخت من الأم فلهم الثلث بشرط أن لا يشاركهم في طبقتهم الجد. السادس من السهام السدس، وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. إذا مات وترك الأبوين وترك ولدا وإن نزل، فكل واحد من الأبوين له السدس، الأب له السدس والأم لها السدس والباقي للأولاد، فإن اتحدوا ذكورا فاقتسموه بالسوية، اتحدوا أناثا أيضا اقتسمنه بالسوية، إذا اختلفوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم يرثون الأولاد يرثون مع الاختلاف أو مع الاتحاد يرثون بالقرابة ويقتسمون الباقي حينئذ، على تفصيل أيضا إذا كانت واحدة حينئذ لها النصف ويبقى حينئذ سدس كما سبق تفصيل حينئذ، فهذا حينئذ يختص الرد على الأب والأخت ولا يرد على الأم كما سبق ويأتي. وإذا كانت اثنتان وما زاد فلهم الثلثان كما سبق في الثلثان في الثلثين في الأمر الرابع، والأبوان لكل واحد منهما السدس مجموعهما ثلث، وللبنتين وما زاد الثلثان هذا تمام التركة، فالسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب لها السدس يعني في صورة الحرمان أنه يحجبونها حجب نقصان عن بعض التركة، وللأخ الواحد أيضا السدس للأخ الواحد أو الأخت الواحدة منها من الأم، إذا مات وله أخ من الأم أو أخت من الأم، أخ واحد وأخت واحدة من الأم، فالأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم لكل منهما السدس مع انفراده طبعا عن يعني الأخ من الأم له السدس، أو إذا كانت بدل الأخ أخت أيضا لها السدس مع عدم الجد، أيضا مع عدم الجد، وأما مع مزاحمة الجد فلا يختلف الفرض حينئذ لأن الجد يكون بمنزلة الأخ، وتأتي حينئذ أنهم يرثون إذا كان جد من الأب فيكون بمنزلة الأخ من الأم فيرثون بالسوية، وإن كان من الأب حينئذ فيرثون بالتفاضل مع الاختلاف، إذا أخت وجد أو أخ من الأب مع جد من الأب فيرثون بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي. هذا ما يرتبط بهذا الأمر الثالث والمسألة 955 في أنواع السهام وتعداد وذكر السهام المنصوصة والمقدرة في الكتاب المجيد. هناك من باب الفائدة ذكرت عبائر للدلالة على هذه السهام، لعل من أخصر هذه العبائر وأجودها هكذا يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه هو الربع نصف النصف الربع ونصف نصفه نصف نصف النصف الثمن، إن النصف نصفه الربع ونصف الربع الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما اللي هو الثلث نصفه السدس، النصف ونصفه ونصف نصفه، الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، لعل هذه أخصر العبائر وأجودها في تعداد وذكر السهام المقدرة في الكتاب العزيز. الأمر الرابع من الأمور التي اشتمل عليها الفصل الأول من مقدمات أحكام الإرث في بطلان العول والتعصيب، مسألة العول والتعصيب، وهي من المسائل الخلافية بيننا وبين غيرنا، وهي من المسائل المهمة، ونرجع الحديث فيها إلى الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.